السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وهذا هو لقاؤنا الأخير في هذا الباب، باب الأيمان والنذور. وكنا ذكرنا في لقائنا السابق أننا سوف نخصص هذا اللقاء لبعض المسائل التطبيقية على ما ذكرناه في هذا الباب. والحقيقة يعني أحببت أن أفرد هذا اللقاء بهذه المسائل نظرا لكثرة الأسئلة التي ترد حول هذا الباب، وهناك يعني اختلاط في الذهن عند كثير من الناس حول بعض الأمور العملية والأمور الواقعية التي تمس الحياة. فأحببت أن يكون هذا اللقاء كنوع من التدريب والتطبيق على ما سبق وأن تدارسنا، وكذلك يكون لنا في آخر اللقاء أيضا مجال للأسئلة والاستفسارات لمن يريد الاستفسار إن شاء الله تعالى. بداية نبدأ ببعض الأسئلة على باب الأيمان. لو قلنا مثلا، هل قول بالله عليك يعتبر يمينا؟ إنسان يقول لإنسان آخر بالله عليك هات كذا، بالله عليك لا تعمل كذا، هل عندما قال له بالله عليك هي نفس دلالة لفظ والله لن تعمل كذا، والله لن تجيب لي كذا؟ فهذا من الأشياء التي تكثر في حياتنا. وقبل أن نجاوب على السؤال نقول بداية، هذا مما يجب أن يتعود اللسان عليه، أن لا يسأل الإنسان أحدا إلا بالله، وألا وإذا أراد أن يقسم عليه فلا يقسم عليه إلا بالله. هذا بداية. فنقول لفظة بالله عليك عند التحقيق نقول هذه اللفظة ليست صريحة في القسم. هذا عند التحقيق إذا أردنا أن نحرر هذا اللفظ. هذا اللفظ قد يحتمل القسم، قد يحتمل أنه يريد أن يقسم عليه، يقول له والله لن تعمل كذا، ويحتمل مجرد السؤال والطلب. وبالتالي هنا حكم المسألة يتوقف على نية القائل، هذا الذي قال هذه اللفظة. إذا كان ينوي بذلك أن يقسم على الشخص الآخر يأخذ نفس أحكام اليمين. أما إذا أراد مجرد السؤال ليس هناك شيء عليه، فإذا كان نيته القسم فيجري عليه ما يجري على القسم على الغير. لو أن الإنسان أقسم على إنسان آخر والله لن تعمل كذا، فهنا يستحب للآخر أن يبر قسمه. ولكن لو لم يبر هذا القسم فهنا يكون على المقسم كفارة. فهنا نقول لو قال له بالله عليك لن تعمل كذا والآخر لم يستجب له وكان يقصد في هذا أنه يقسم عليه، فعليه كفارة يمين. أما لو كان مجرد سؤال فنقول ليس على السائل ولا المسؤول شيء. لكن أيضا ننبه هنا على مسألة، أنه ينبغي لمن سئل بالله أن يعطي، لأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. إنسان سألك بالله، بالله عليك يا أخي، فهذا مما يكون في قلب المؤمن من تعظيم الله في القلب. إنسان سألك بأعظم شيء، أعظم الله سبحانه وتعالى هو أعظم من أي شيء آخر في قلبك. فالإنسان إذا سئل بالله، فإذا كان إجابة هذا السؤال ليس فيه ضرر وليس فيه حرج وليس فيه إخلال بحق نفسه ولا بحق الآخرين، فهنا يعني نقول ينبغي ألا يرد هذا السائل. هذا الإنسان سأله بالله، فمن تعظيم حق الله على الإنسان ومكانة الله في قلب العبد أن يجيب هذا الإنسان إلى ما سأل. لكن كما ذكرنا يشترط ألا يكون هذا معه أي حرج أو ضرر. هناك أيضا مسألة الحقيقة تتكرر كثيرا جدا. هناك من يرسل الرسائل على بعض وسائل التواصل، تجد مثلا مسألة فيها أمر ما، ثم تجد في نهاية الرسالة أقسمت عليك لترسل هذه الرسالة إلى كل من تعرف. فسبحان الله، بداية أنبه على مسألة الرسائل التي ترسل عبر وسائل التواصل. هذا مما عم في هذه الأيام، والحقيقة تأتي من ورائها الكثير من البلاوي. كثير من هذه الرسائل الذي يرسلها لا يدري حقيقة المحتوى الذي فيه، ولا يفهم طبيعة الذي كتب، يعني مجرد كلام مكتوب وشكله جميل فيه بعض الآيات مثلا أو بعض الأحاديث، فرسالة خير فيرسلها، وهو لا يدري أنه بذلك قد ينشر حديثا ضعيفا أو حديثا موضوعا أو يأتي بقول ليس بصحيح. فهنا عليك أن تتحرى في الأمر الذي وصل إليك، وأن تسأل فيه أحدا من أهل العلم، أهذا الأمر من الأمور الجيدة؟ أهذا الأمر من الأمور التي أستطيع أن أنشرها بين الناس؟ وإلا فهناك الكثير حقيقة من الخزعبلات، ولا أشك للحظة أن هناك من يدس هذه الرسائل دسا للدس والطعن في دين المسلمين، وأحيانا للسخرية منهم، فيأتي بحديث الموضوع أو يأتي بشيء ليس بحديث أصلا ويرسله للناس، والناس يتلقفونه ويرسلونه ويتبادلونه بين بعضهم بعضا بغير تدقيق، ويمكث هؤلاء يسخرون من هؤلاء المؤمنون، هؤلاء هم الذين يدعون الإيمان ويعني يسخرون منهم ومن عقولهم. فنقول عليكم بالتدقيق والتحري، ولا ترسل أي رسالة لإنسان آخر إلا إذا علمت أن هذا الأمر فيه خير وفيه النفع وأنه صحيح. فبداية، هذا الذي أقسم عليك في الرسالة، أقسم عليك لا ترسلها، هل في هذه الحالة أنت يجب عليك بالفعل أن ترسل الرسالة؟ لا. من الناحية الفقهية نقول لو أنه قال في رسالته أقسم عليك لا ترسلها، فنحن نعلم أن إبرار المقسم ليس بواجب، لكن السؤال هل يستحب إبرار المقسم أم لا على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، يعني الأمر لو فيه محتوى من الخير، محتوى فيه من محتوى صحيح أو نحو هذا، فلا بأس بهذا، يعني لا بأس، الأفضل هنا إبرار المقسم. وإلا فكما ذكرنا يعني المسألة فيها أصلا تكلف وإعنات وإشقاق على الناس من غير وجه، متكلف جدا حقيقة، وهذه الرسائل في الغالب تكون رسائل يعني فيها نوع من الإلحاح السخيف، فأنت لست مطالبا بالاستجابة لكل من يهتف وكل من ينعق. وهناك أمر أنبه إليه، بعض الناس عندهم من السخافة الزائدة أنهم يكتبون في الرسائل هذه اللفظة مثلا في نهاية الرسالة، يكتب والله العظيم سأرسل هذه الرسالة إلى كل من أعرفه، ثم يكتب تحتها ها أنت قد أقسمت فعليك أن ترسل الرسالة لأنك أقسمت. قمة السخافة والتفاهة، والحقيقة أمر مقزز جدا، يعني من يكتب هذه الرسائل لابد أن يحجر عليه حقيقة يعني. فبداية نقول حتى على هذا الذي كتبته أيها السفيه، حتى هذا الذي كتبته أنت، هذا لا يلزم أحدا بما ألزمته أنت به. مجرد أن يقرأ الإنسان القسم ليس معناه أنه قد أقسم فعلا، لأننا كما ذكرنا أنه من شرط انعقاد اليمين أن يقصد الإنسان هذا اليمين، فمجرد أنني قرأت يمينا مكتوبا فقرأته هكذا، قرأته هكذا قراءة عابرة، هذا لا يعني أنني قد أقسمت. فأنتم في حل من هذه الرسائل، بل وأنصحكم بأن من يكسر من إرسال هذه الرسائل أن تلغوه من حياتكم وتستريحوا منها. سؤال، إنسان أقسم عليه أبوه ألا يذهب لمكان معين، قال له مثلا والله من طريح النادي، والله من طريح تعب مع أصحابك في المكان الفلاني، أقسم عليه قسما. هذا الولد حقيقة لم يكن بارا بأبيه ولم يبر قسمه، فخالفه، لكنه خالفه في السر، قال له مثلا لا تذهب مع أصحابك للنادي مثلا، فذهب من وراء أبيه. هذه أول الذنوب، أنه عصى أباه. هو يسأل، أنا لم أبر قسم أبي الذي أقسمه علي، فهنا في هذه الحالة ما هو الحكم؟ نقول له كالآتي، في هذه الحالة أبوك قد أقسم عليك قسما، كونك أنك لم تبر هذه القسم فهذا مما يكون لديك من أمور العقوق، فهذا ذنب تستغفر منه وتتوب منه. أما ما يلزم أباك في هذه الحالة أن عليه الكفارة. هو يسأل، لو كان على أبي كفارة هل يجوز أن أقوم أنا بسداد هذه الكفارة نيابة عنه، أنا الذي أسدد عنه هذه الكفارة؟ نقول يجوز أن تنوب عنه في هذه الكفارة، بشرط أن يكون الإنسان الذي أقسم هو الذي يوكلك بنفسه، يعني لو أبوه وكله أن يخرج عنه هذه الكفارة جاد في هذه الحالة، لماذا؟ لأن الكفارة عن القسم عبادة، والعبادة يشترط فيها نية الفعل من الفاعل نفسه، فلا تجوز النيابة في هذه العبادات إلا بتوكيل من صاحبها، هذا توكيل في أداء عبادة مادية، فلو أنه وكله فكان بها. فانظر رحمك الله إلى ما أوقع هذا الشاب نفسهم في العنت، أنه خالف أباه وأوقع أباه في حنث في قسمه، ويترتب عليه بعد ذلك مسألة كيف سيكون هناك تكفير عن القسم. كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل توافه حقيقة، وأغلب مشاكلنا في الحياة لا تخرج عن هذه التوافه أبدا. مسألة وردت أيضا في بعض مواقع الاستفتاء، رجل يقول حلفت على شيء وقلت والله العظيم لو حنثت في يميني علي أن أخرج كفارة 1000 يمين. هو يقول كالآتي: أنا أقسمت على شيء ثم أقسمت أنني لو حنثت في هذا اليمين سأخرج كفارة 1000 يمين، ثم حنث، ما الذي يصنعه؟ ونقول أيضا ونكرر: بالله عليكم لا تعنتوا، لا تشقوا على أنفسكم، الله سبحانه وتعالى ما وضع عليكم هذا الحرج، فلماذا تضيقون على أنفسكم؟ أنت ضيقت على نفسك بالقسم أولا، ثم تضيق على نفسك بعد ذلك بأن تجبر نفسك على ما لم يجبرك الله عليه، لماذا كل هذا؟ فنقول بداية كما قال فضيلة الشيخ البراك حفظه الله، أن هذا الإنسان إذا حنث في يمينه فعليه كفارتان: كفارة عن اليمين الأولى التي حنث فيها، أما قولته الثانية أنني لو حنثت في يميني عليه أن أخرج 1000 يمين، هذا يدخل في نذر اللجاج الذي ذكرناه قبل ذلك. هل تذكرون عندما ذكرنا أنواع النذر؟ فقلنا هذا النذر الذي سمى نذر اللجاج أو نذر الغضب، فهذا الإنسان بالنسبة لنذر الغضب هذا الذي قصد منه ماذا؟ قصد منه أن يمنع نفسه عن فعل شيء، فهذا النذر هو يعني يكون في حال من التخيير في أن يمضي فيه أو أن يكفر عنه، ليس بلازم في حقه، فلا يلزمه أن يخرج 1000 كفارة، إنما عليه إذا أراد أن يتحلل من هذا النذر أن يكفر كفارة يمين، وبالتالي صار عليه كفارتان: كفارة عن اليمين الأولى التي أقسمها، وكفارة أخرى عن نذر الغضب الذي نذره. سؤال: رجل يقول حلفت وحياة القرآن، هل هذا يمين؟ الحقيقة يعني عندنا في مصر هذا من الأمور الدارجة، الإنسان إذا أراد أن يحلف بشيء فيضيف كلمة وحياة كذا، وحياة ربنا، وحياة النبي، وحياة المصحف، هذا يعني من الأمور الدارجة. فنكرر بداية أننا نقول أن الإنسان المؤمن عليه إذا أراد القسم أن يقسم بالله، فنقول نحن علمنا قبل ذلك أن مسألة القسم بالقرآن هو يمين منعقد، يمين صحيح، لأن القرآن كما ذكرنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلام الله، فمن أقسم بصفة من صفات الله فهذا يمين منعقد. أما بالنسبة لمسألة حياة القرآن وحياة القرآن، هذا اللفظ حقيقة لم يرد، يعني لم يرد في أي نص من النصوص، يعني لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ولم يرد عن السلف، ويعني هذا اللفظ من الألفاظ التي يعني ابتدعها الناس في حياتهم المعاصرة. فنقول أن الظاهرة في هذه اللفظ أن من أراد وحياة كذا يريد تعظيم المحلوف به، يعني يقول لك إيه وحياة ربنا، هو يقصد ومكانة ربنا عندك في الغالب، يعني هو يريد القسم بالله سبحانه وتعالى، فهو عندما يقول وحياة القرآن هو في قصده في نيته أنه يقسم بالقرآن، فالظاهر في هذا أن هذا اللفظ بفعل يمين منعقد، وعليه أن يعني يلتزم به، وإذا حنث فيه فعليه كفارة حنث في اليمين. سؤال في النسبة لكفارة اليمين: إنسان شرع بالفعل في الصوم لأجل كفارة اليمين، حنث في يمينه فيريد أن يكفر، بعدما شرع في الصوم أتاه مال، يعني في قبل أن يصوم لم يكن لديه مال فانتقل إلى مسألة الصيام، فعندما شرع في الصوم أتاه مال وصار مستطيعا لإخراج الكفارة بالمال، هل في هذه الحالة نقول له اترك الصيام وكفر بالمال سواء بالكسوة أو بالإطعام، أم نقول له لا أنت شرعت في الصيام فأتمم صومك؟ فنقول المسألة بداية أن من شرع في الصوم لأجل عجزه عن الكفارة المالية سواء بالعتق أو الإطعام أو الكسوة، ثم حدث له بعد ذلك أن أغناه الله بالمال وقدر على إخراج المال، لا يلزمه كما قال جمهور أهل العلم، لا يلزمه أن يرجع بعد ذلك ويكفر بالمال. هو شرع بالفعل، وعندما شرع كان شروعه في هذا الصوم مشروعا، لأنه في هذا الحال لم يكن مستطيعا، فتلبس بالعبادة بالفعل. فهنا نقول له يجوز لك أن تكمل ما بدأته وأن تكفر عن صومك وأن تكفر عن يمينك بالصوم 3 أيام. لكن لو أراد هذا الإنسان تبرعا من نفسه أن يخرج المال فلا بأس في هذه الحالة، يعني لو أراد أن ينتقل إلى الإخراج بالمال فلا بأس. لماذا؟ نقول لأنه في هذه الحالة انتقل من الأدنى إلى الأعلى، ففي حالته هذه يجوز أن يكفر بالأعلى لكن لا ينتقل إلى الأدنى. وهذه المسألة بخلاف المسألة التي ذكرناها قبل ذلك، أن من شرع في الصوم وكان عند شروعه مستطيعا من الناحية المادية، الصوم ليس بمجزئ. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. المسألة التي نقولها إنسان عندما شرع في الصوم أصلا كان عاجزا، لم يكن مستطيعا بالمال، فعندما شرع في الصوم كان شروعه في الصوم مشروعا، يعني كان شيء صحيح أن يبدأ بالتكفير بالصوم. لكن الإنسان الغني إذا شرع في الصوم هو شرع في عبادة لم تشرع له أصلا، هو كفر بكفارة ليس بمشروعة في حقه، لأن الواجب في حقه أن يكفر إما بالعتق أو بالإطعام أو بالكسوة، ولا ينتقل إلى المال إلا ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن وجود المال، وهو في هذه الحالة هو لم يكن عاجزا، وعليه أن ينتقل فورا إلى الكفارة بالمال، لأن الصوم لا يكون مكفرا في حقه ويحتسب له هذا الصوم من صوم النوافل. سؤال: إنسان قال والله 1000 مرة ما أنا هعمل كذا، والله 1000 مرة ما أنا نازل من البيت، ما حكم هذا؟ هل تذكرون عندما تكلمنا على مسألة تكرير الأيمان فنقول لو تعددت اليمين والمحلوف عليه 1 هو أمر واحد، وتعدد اليمين حتى لو أقسم 1,000,000 مرة ففي هذه الحالة إذا حنث ولم يكن قد كفر قبل ذلك فليس عليه إلا كفارة واحدة. نكرر هذا الأمر: إنسان أقسم وكرر القسم على نفس الأمر، والله وصار يكرر أيمانه على نفس الشيء، نقول في هذه الحالة هذا الإنسان لا يلزمه إلا كفارة واحدة. ونعيد مرة أخرى ونكرر: عليه أن يحفظ يمينه، وعليه ألا يجعل لسانه مسترسلا في الأيمان، واحفظوا أيمانكم. سؤال أيضا: رجل يقول لأبنائه والله أنتوا هتشلوني، أنتوا هتجيبوا لي الشلل، هل هذا يمين؟ هذا أيضا من الألفاظ الدارجة التي كثرت في حياتنا. امرأة تقول لأبنائها والله أنتوا هتخلصوا علي، أب يقول لأبنائه والله أنتوا هتجيبوا لي الضغط. القسم الذي قاله هذا أهو قسم؟ أهو يمين منعقد ويحاسب عليه وهكذا؟ فهذا يرجع إلى التقسيم الأيمان الذي ذكرناه قبل ذلك، فنقول هذا اليمين ليس يمينا منعقدا، ليس بيمين منعقد، إنما هو من لغو اليمين. لماذا؟ لأن شرط اليمين المنعقد أن يذكر الإنسان اللفظ الذي يقسم به عاقدا عليه قلبه أنه يقسم على هذا الأمر على سبيل تأكيد الأمر واليمين ونحو هذا، أن يقصد بهذا القسم. ولم يقصد هنا القسم، هو يقول فقط أنا أظن أنكم ستفعلون كذا وكذا، لكن ننبه على خطأ المقولة أصلا، يعني هو خطأ أن يقول هذا الأمر، ولا بد أن ندرب أنفسنا وأن ندرب ألسنتنا على أن تحفظ اليمين وأن لا يكون اليمين مبتذلا في ألسنتنا. مسألة مهمة: لو أن هناك شاب أقسم على شيء ثم حنث في يمينه، هذا الإنسان ليس له مال خاص به ليكفر عن يمينه، لكنه ينفق عليه، لديه أبوه الذي ينفق عليه. فهنا في هذه الحالة هل نقول له كفر بالصوم لأنك عاجز، أم نقول له عليك أن تعود إلى والدك ووالدك يكفر عنك كفارة اليمين؟ هنا في هذه الحالة نقول الوالد الذي ينفق عليه لا يجب عليه أن يدفع عنه كفارته، وهذا مما فصله أهل العلم في باب النفقات. الإنسان الذي ينفق على من يعول، ما هي حدود هذه النفقات؟ ما هو القدر الواجب الذي يطالب به، وما هو القدر المستحب؟ نقول القدر الواجب عنده هو ما يمس الحاجات الضرورية لمن يعول، الأكل والشرب والملابس والسكن والصحة ونحو هذا. لكن لو أن إنسانا ممن يعول ارتكب شيئا فيه شيء من التكاليف المالية الأخرى هو لا يلزم بها، فهذا الشاب عندما حنث في يمينه فالكفارة تتوجه إلى هذا الشاب ولا تتوجه إلى أبيه. لكن لو أن أباه تبرع، لو أن أباه تبرع بهذا وجادت بها نفسه فهنا لا بأس وهي مجزئة، لكن لا يلزم بهذا. فبداية هذا الشاب يطالب ماذا؟ يطالب بالكفارة بالصيام. سؤال: امرأة تقول أنا حلفت ألا أكلم صديقتي ثم أرسلت لها رسالة بالجوال، رسالة نصية، هل هنا في هذه الحالة تكون قد حنثت في يمينها؟ نقول بداية من حلف ألا يكلم فلان ثم كتب له رسالة، فهنا في هذه الحالة حنثه محل خلاف. فبعض الفقهاء قالوا لا يحنث بهذا. لماذا؟ لأن إرسال الرسالة ليست داخلة في حد الكلام، بينما ذهب آخرون إلى أنه يحنث، واعتبروا أن المراسلة والكتابة تدخل في حد الكلام. لكن الراجح إذا نظرنا إلى طبيعة الكلام من الناحية اللغوية، الكلام لا يشمل المراسلة، فبالتالي إذا أقسمت وقالت والله ما لم كلمك ثم أرسلت رسالة نصية، فهنا في هذه الحالة الرسالة النصية لا تعد من الكلام. اللهم إلا نضع هذا القيد، لو أنها نوت في قلبها وهي تقول هذا الكلام والله لا أكلمك، بمعنى أنني أقاطعك تماما، فلا يكون بيني وبينك أي شيء من التواصل لا بالقول ولا بالكتابة ولا بنحو هذا. فإذا أرادت في يمينها أنها بهذا تريد أنها لن تكلمها ولا تراسلها، فهنا تكون قد حنثت في يمينها. سؤال: شاب يقول والدي كان على خلاف مع عمي فأقسم علي ألا أعمل معه، والله ما انت شغال مع عمك، ثم مات الأب، فهل هذا اليمين يظل ساريا بعد وفاة الأب؟ أبوه أقسم عليه ثم توفي، فهل القسم يظل ساريا أم أنه يكون قد انتهى؟ وهل لو كان ساريا ثم أراد الولد أن يخالفه هل عليه كفارة؟ نقول بداية اليمين تنحل بموت الذي أقسمه، هذا الرجل عندما توفي لم يعد له أي ارتباطات دنيوية، وبالتالي يمينه قد سقط، فلا شيء عليه ولا على الذي أقسم عليه ولا كفارة عليه ولا على ولده. إنسان يسأل سؤالا أيضا حول كفارة اليمين، يقول أنا علي كفارة يمين، هل يجوز أن تكون كفارة اليمين هذه الذي سأطعم بها بعض المساكين، هل يجوز أن أخرجها من لحم الأضحية؟ هو إنسان سيضحي، فهل يجوز أن يخرج من لحم أضحيته ليكفر به عن يمينه؟ نقول له لا يجوز لك الإخراج من لحم الأضحية، لماذا؟ لأن كفارة اليمين من الواجبات، ولحم الأضحية من الصدقات التي يخرجها الإنسان في سبيل الله، فبالتالي هنا لا يجوز أن يكون هذا الذي يخرجه على سبيل الاستحباب أن يبذله ليسقط به ما عليه من الواجب، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، لا يجوز له أن يخرج في هذا الباب. هذه بعض المسائل حول باب الأيمان. نأخذ أيضا بعض المسائل حول باب النذور. سؤال يتكرر، امرأة تقول أنا نذرت لله أنني سأخرج مبلغا من المال إن نجح ابني، فنجح الولد، لكنها تقول أنا لست أذكر هذا المبلغ، أنا مش عارفة والله أنا قلت قد إيه، أنا قلت يا رأى هخرج 1000 جنيه، هخرج 2000، مش فاكرة. بداية نكرر أيضا ما ذكرناه قبل ذلك، هذا النذر نذر العوض نذر مكروه، وهو لا يأتي بخير أصلا، وبالتالي ننبه على الإنسان ألا ينذر هذا النذر من الأساس. إذا أردت أن تخرج لله فلتخرج أنت لله عبادة لله، ولا تكون عبدا بخيلا لا يستخرج منك إلا إذا أخذت على ما ستخرجه عوضا. فنقول بالنسبة لهذا المرأة عليها أن تجتهد وتخرج ما يغلب على ظنها أنها قد نذرت، يعني تحاول تجتهد تصل إلى المبلغ التقريبي، يعني تستبعد مثلا قال الله أنا في لا يمكن أكون قلت أن أنا هخرج 10,000 جنيه، ولا يمكن يكون ما يكونوا 100 جنيه، وهكذا تبدأ في الوصول إلا ما يغلب على ظنها أن هذا هو المبلغ فتخرجه، ثم إذا حدث بعد ذلك أنها تذكرت حقيقة المبلغ، لو كان المبلغ أقل الذي أخرجته أقل من الذي نذرته فتخرج الباقي، ولو كان أكثر هي نذرت أن تخرج 1000، فعندما أرادت أن تتذكر قالت والله شكلهم 2000 فأخرجت 2000، فهنا نقول أنت وفيت بنذرك وما أخرجتيه فهو صدقة، يعني تصدقت بها عن نفسك. سؤال مهم، رجل يقول أنا نذرت لله إن شفى لي ابني أنني سأذبح عجلا، فهل يجوز في هذه الحالة أن أعجل بذبح هذا العجل بنيتي أن يكون هذا لتحقيق الشفاء؟ لاحظ المسألة، هو يقول إيه، نذرت لله إن شفى لي الولد سأخرج عجلا، تمام، هو يريد تعجيل المسألة، يعني يريد أن يحقق ما يرجوه من الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يذبح العجل ليتحقق ما أراده، فنقول هذا من النذر المعلق، وعلى الإنسان أن يفهم أن هذا النذر ليس سببا لحدوث أي شيء على الإطلاق. الربط بين ما نذرته أنت وبين ما ترجوه من الله ليس ربطا سببيا شرعيا، إنما هو ربط عقلي عندك أنت، أنت الذي أنشأت هذه المعاملة، قلت إن فعل أو إن حدث لي كذا سأفعل أنا كذا، هذا شيء لم يخبرك الله به ولم يعلق الله عليه أي شيء، أنت الذي علقته، بل هو عكس ما ذكره لك خطاب الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا نبهك على خطأ هذا النوع من النذر، فقال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل، وبالتالي هذا النذر لا علاقة له على الإطلاق بتحقيق أمنيتك، وكان الأفضل لك في هذا أن تأخذ بالأسباب التي تحقق لك بإذن الله مرادك، أن تكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى وتلح في هذا الدعاء، أن تغلق على نفسك أبواب الشر التي قد تستجلب لك مثل هذه البلاءات، أن تكثر من الصدقة بنية الشفاء وهذا من الأبواب، فتأخذ بكل الأسباب التي تستجلب بها رحمة الله، ليس منها النذر على الإطلاق، وبالتالي مسألة أن تقول والله أنا سأقوم بالوفاء بالنذر حتى أحصل ما شرطته هذا مفهوم خاطئ. نرجع إلى الشق الثاني من السؤال، هل يجوز أصلا للإنسان أن يقدم الوفاء بالنذر على حدوث الشرط؟ يعني إنسان يقول والله أنا لو ابني نجح هطلع 1000 جنيه. قبل أن يأتيه الخبر بالنجاح أو أن يعلم أن ابنه نجح أم لا، هو أخرج 1000 جنيه في نيته أنه إيه؟ وفاء للنذر. هل يجوز هذا أن يقدم النذر على حصول الشرط؟ نقول نعم. هي قاعدة عند أهل العلم قالوا إن تقديم الشيء على شرطه جائز، يجوز للإنسان أن يخرج هذا قبل تحقق الشرط أصلا. هذا قياس على ماذا؟ قياس على مسألة الزكاة. كنا ذكرنا قبل ذلك أن الزكاة يجوز للإنسان أن يخرج زكاته معجلة، فقاسوا عليها هذا الأمر، وبالتالي نعم يجوز للإنسان أن يفعل هذا. طب ماذا لو لم يحدث أصلا؟ إنسان الذي أخرج المال ولم ينجح الولد، أقول والله هذه صدقة تصدق بها عن نفسه فلا بأس بها. إنسان يقول نذرت لله إن شفاني الله ألا أفتح التلفاز. إنسان كان مريض وقال والله لو ربنا بس شفاني ما حطش هفتح التلفزيون ده تاني خالص، تمام؟ قال فشفاني الله سبحانه وتعالى وفعلا التزمت بهذا النذر، لكن الذي حدث أنني في يوم من الأيام نسيت وفتحت التلفاز. ما الحكم؟ هو لم يفتحه عمدا، هو فتحه ناسيا. فنقول الإنسان إذا فعل الشيء المنذور ناسيا فلا كفارة عليه، إذا فعله ناسيا لا كفارة عليه. القاعدة العامة عندنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب العزة جل وعلا فعلت. فالإنسان لا يكون محاسبا في حال نسيانه، لكنه متى تذكر صار محاسبا. ففي هذه الحالة لو تذكر هذا الأمر عليه أن يقلع. مسألة أخينا هذا مثلا، هو نسى وفتح التلفاز ثم تذكر عليه أن يغلقه. وقس على هذا كل شيء، إنسان نظر لله ألا يذهب للمكان الفلاني فذهب، تذكر يخرج منه، وهكذا. إنسان يقول أنا نذرت لله إن نجحت أن أصوم 10 أيام فنجحت بحمد الله، هل يشترط أن تكون هذه الأيام متتابعة؟ فنقول الإنسان الذي نذر الصوم فهنا في هذه الحالة إذا لم يقيد هذا الصوم بالتتابع فهو مخير بين أن يصومها متتابعة أو أن يصومها متفرقة. لكن متى يلزم بصومه متتابعا؟ إذا ذكره في قيد بقيد عند التلفظ به أو قيده في نيته، فيقول لله علي أن أصوم 10 أيام متتابعة، لكن طالما أنه لم يقيدها فلا يكون ملزما بها. سؤال، إنسان نذر الله أن يذبح عجلا، فعندما أجرى العملية الحسابية وجد أن اللحم الذي سيخرج من العجل ثمنه أغلى من اللحم الذي سيشتريه إن اشترى لحما صافيا من الجزار. فهنا يقول والله أنا لو اشتريت العجل مثلا 10,000 جنيه، لو أنا أتيت بلحم 10,000 جنيه سيأتي بكمية أكبر بكثير. فهل هنا في هذه الحالة يجوز له أن ينتقل من نذر الذبح هذا ويخرج بدلا منه لحما يشتريه؟ هنا بداية دعونا نؤصل قاعدة، الإنسان إذا نذر نذرا وعينه فهو يلزم بهذا النذر وعليه أداؤه، ويجوز أن ينتقل من نذره هذا إلى نذر أعلى، إلى نذر أفضل، لكن لا يجوز له أن ينتقل منه إلى أدنى أو إلى جنس آخر. هذه قاعدة. فنقول هنا في هذه الحالة هو بفهمه هو قال والله الذبح سيخرج لي لحما قليلا، أنا سأشتري لحم أكثر، فهنا يكون انتقال إلى الأفضل. نقول لك حسبتك خاطئة. أتدري لماذا؟ لأنك لم تنظر لله أن تخرج لحما، أنت نظرت لله أن تذبح عجلا. طب وما الفارق؟ أقول لك هناك فارق، هناك فارق لا يدركه كثير من الناس أصلا، أن الذبح لله هذه عبادة أصلا، أن ترق هذا الدم لله سبحانه وتعالى هذه عبادة أنت تتعبد لله بها والله سبحانه وتعالى شرعها لك. فهنا في هذه الحالة أنت عندما تضحي لله سبحانه وتعالى أنت تضحي بإراقة هذا الدم، لست في أضحيتك تشتري لحما أصلا. وكذلك الحال في العقيقة، أنت تتعبد لله بماذا؟ تتعبد لله بذبح هذه العقيقة. كذلك الحال أنت هنا في هذا الحال، أنت في نذرك هذا نذرت لله أن تذبح، وبالتالي فالعبادة التي نويتها أن تذبح. فإذا أردت أن تنتقل من نذرك، تنتقل من نذرك من نفس جنسه ولكن بشيء أفضل. فلو نظر لله مثلا أن يذبح شاه، ثم بدا له أن يذبح عجلا أو أن يذبح جملا، ففي هذه الحالة يجوز. لكن لو نظر لله أن يذبح ثم بدا له أن يخرج لحما بدلا منه، نقول له لا يجوز. فهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. نفس المسألة، إنسان يقول نظرت لله أن أذبح ذكرا من الماعز، فهل يجوز أن أذبح أنثى؟ نقول بناء على القاعدة السابقة التي ذكرناها، هو نذر الله أن يذبح ذكرا من الإيه؟ من جنس الضأن. من المعلوم أن الذبح في الأنعام، الذبح بالذكر أفضل من الذبح بالأنثى، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن ذكر كثير من أهل العلم منهم الإمام النووي مثلا قال يصح التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع، وفي الأفضل منهما خلاف. الصحيح الذي نص عليه الشافعي وبه قطع كثيرون أن الذكر أفضل من الأنثى، وهذا قاله كثير من أهل العلم. وبالتالي الأضحية بالذكر أفضل من التضحية بالأنثى، فهنا في هذه الحال هو لم ينتقل من الأفضل إلى من الشيء المفضول إلى الفاضل، إنما انتقل من الفاضل إلى المفضول ولا يجوز. فهنا في هذه الحالة طالما أنه ذكر أنه سوف يذبح ذكرا فعليه أن يذبح ذكرا. مسألة، إنسان نظر أن يسمي ابنه باسم معين، فهل يلزمه الوفاء بهذا النذر؟ وهذا سؤال لعلنا سئلنا فيه في لقاء قبل ذلك. نقول بداية كالعادة، هذا النذر أساسا لابد أن نفصل فيه ما نوعه. هل هو نذر تبرر، نذر العبادة، أم أنه نذر مباح؟ فلابد أن ننظر لطبيعة المنذور. هل التسمية، تسمية الولد، من العبادات؟ لا، الصحيح أنها ليست من العبادات، هي من الأمور المباحة، لكن لو الإنسان أحسن فيها النية سوف يكون له أجر عليه. فهنا نقول طالما أنه من النذر المباح، ففي هذه الحالة النذر المباح الإنسان مخير فيه بين أن يمضيه أو أن يكفر عنه. وما هو الأفضل؟ الأفضل طالما أن فيه الخير أن يلتزمه، هذا هو ما قلت نصحت به في اللقاء السابق، عليك أن تلتزم بهذا الأمر. لماذا؟ لأن فيه الخير. لكن لو أراد الإنسان أن يتحلل منه هل يجوز؟ نعم، بل نقول أساسا جمهور أهل العلم يقولون كما ذكرنا في لقائنا السابق أن هذا النذر ليس منعقدا أصلا، يعني لا ينعقد النذر مباح عندهم، لكن الصواب كما ذكرنا أنه ينعقد والإنسان مخير فيه في أن يمضيه أو أن يتركه. سؤال يقول أنا نذرت نذرا أنني سأخرج مالا للفقراء، هل يجوز أن أعطي من هذا المال لأبي؟ أبوه فقير، هل يجوز أن أعطيه من هذا المال؟ سؤال مهم جدا، والمسألة فيها تفصيل تعود أيضا إلى باب النفقات. فنقول لو أن هذا الإنسان لديه أب فقير، هذا الأب ليس لديه ما ينفق على نفسه، وهذا الابن لديه من المال ما ينفق به على أبيه، صارت نفقة الأب واجبة في هذه الحالة. لاحظ، صارت نفقة الأب في هذه الحالة واجبة، وبالتالي
فلا يجوز له أن يصرف إليه النذر. لكن لو كان هذا الأب فقير والولد ليس لديه ما ينفقه على والده، فهنا سقطت نفقة الأب، فهنا في هذه الحالة لو أخرج هذا النذر يجوز أن يعطيه لأبيه. وهل يجوز أن يعطيه لإخوته؟ نعم، لو كان إخوته يعني في نفقة الأب ونحو هذا فهم ليسوا ملزمين به، فيستطيع أن يعطيهم. فهنا في هذه الحالة نقول لا يجوز إسقاط الواجب. نفقة الأب إذا كانت واجبة فلا يجوز إسقاطها، كذلك الحال كما ذكرنا في إعطاء الزكاة ونحو هذا. طيب، مسألة: نظر أن يتصدق بألف جنيه لو كسب 10,000، إنسان كسب 10,000 جنيه، هدفع 1,000 جنيه، حدث له أنه كسب نصف المبلغ، فما حكمه؟ هل عليه الوفاء بالنذر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الشرط لم يحدث أصلا، هو علق نذره على شرط، الشرط لم يتحقق، هو نذر أن يخرج 10,000 جنيه، فما الذي حدث؟ لم يتحقق الشرط فلم يتوجب النذر. لكن قال بعض أهل العلم لو أنه أخرج نصف المبلغ فيكون أفضل. إنسان نظر لو تم تعيينه في الشركة الفلانية أن يتصدق براتب شهرين، وبالفعل تم تعيينه، هو يسأل السؤال: هل يجوز أن يوزع هذا المبلغ على عدة أشهر؟ والله أنا نظرت لله، لو تعينت في الشركة هطلع راتب شهرين، طب اتعين، هل يجوز أن يخرج هذا المبلغ لكن مقسطا؟ وهنا يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى نية هذا الإنسان الذي نذر. لو كان نذره معينا، بمعنى أنه يقصد أن يخرج راتب أول شهرين وعينهم، الله أول شهرين هتعين هخرج دول لله، هنا يلزمه أن يخرج هذا المال ولا يجوز أن يقسطه. لكن لو أراد في نيته أنه سيخرج مبلغا يوازي شهرين، فهنا يجوز له أن يقسط هذا المبلغ. طيب، بهذا إن شاء الله نكون يعني أتينا على بعض الأسئلة التي تعتبر كنوع من التطبيق لهذا الباب، أرجو أن يكون قد اتضحت به بعض المعالم هذا الباب المهم، ويعني أرجو من إخواني أن يعتنوا جيدا بهذا الباب فهما وتطبيقا لما له من أهمية في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نلقاكم إن شاء الله في لقائنا القادم مع دورة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.